الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل ما بدأناه من دراسة الكتاب لذة النظر، شرح لغة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر له، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما سبق تقسيم الحديث من حيث طرق وروده إلينا، قسمه إلى قسمين: ما ورد إلينا بلا حق، وما ورد إلينا بحق. فالذي ورد إلينا بلا حق في عدد معين هو المتواتر، وقد عرفنا أنه نوعان، والذي ورد إلينا بحصر ثلاثة أنواع: المشهور والعزيز والغريب. والغريب يطلق عليه أحيانا الفرد. ثم قسم الغريب أو الفرد أو الغرابة إلى قسمين: فرض مطلق وفرض نسبي. فرض مطلق وفرض نسبي. فالفرض المطلق ما كان فيه الغرابة والتفرد في أصل الإسناد، يعني في الصحابي، يعني ما تفرد به الصحابي ولم يوجد له متابع أو شاهد. والفرض النسبي ما كانت الغرابة والتفرد في أثناء السند. هذا ما وصلنا إليه، هذا ما وصلنا إليه. والآن يبدأ المؤلف يذكر مبحثا مهما سهلا جدا، وهو إذا وقفنا على حديث أو على رواية عرفنا أنها من قبيل الفرض، يعني لم نجد لها، لم نجد غير هذه الرواية، فهذا الحديث فرض أو غريب. فماذا نصنع؟ يعني هذا درس اليوم، ماذا نصنع؟ عندنا شيء يسمى الاعتبار. الاعتبار، الاعتبار معناها نحن نبدأ نبحث عن طرق أخرى لهذا الحديث، طرق أخرى لهذا الحديث. لابد تنتبهوا معي الآن قبل ما نقرأ الدرس، يعني أنا الآن ألخص ما سنقرأ ثم سأشرح ما سنقرأ، لكن أريد المدخل، هذا الآن مدخل لما سنقرأه. عندنا حديث من قبيل الفرض أو الغريب، يعني إلى الآن هو معنا من قبيل الفرض أو الغريب، لكن المحدث لا يستسلم، وإنما يظل يبحث المحدث طيلة حياته عن الطرق والأسانيد، يبحث طيلة حياته عن الطرق والأسانيد للأحاديث، لأن بالطرق والروايات يصح الأحاديث الضعيفة ويحسنها إذا كانت تصلح للاعتبار. فتجد المحدث بعد سنين عددة يقول: عثرت على رواية بعد 10 سنوات أو بعد 20 عاما تقوي أو تشهد أو تعضد ذاك الطريق الذي أتى وكان يظنه من قبيل الفرد. فيبدأ تتغير نظرته لذلك لذاك الحديث بعد 10 سنين أو 20 سنة. فالمحدث لا يستسلم، وإنما طيلة حياته يبحث عن المتابعات والسؤال. فحديثنا اليوم أننا إذا كان عندنا حديث أو طريق أو رواية من قبيل الفرض، سواء كان فرض مطلق أو نسبي، يعني تفرد في أصل الإسناد يعني عند الصحابي أو ما فوق الصحابة، وبدأنا نبحث فوجدنا روايات أو طرقا. الذي وجدناه من روايات الطرق هذا شيء من اثنين، وقد يجتمع الاثنان، إما أن تكون هذه الروايات التي عثرنا عليها وجدناها شواهد جمع شاهد، والشاهد هو الحديث الذي أتانا من رواية صحابي آخر غير الصحابي اللي هو عندنا، يعني كان عندنا حديث فرض من رواية مثلا ابن عمر، وبحثنا ودورنا وفتشنا فوجدنا بعد ذلك كلمة بحثنا وفتشنا هذه تسمى عند أهل العلم الاعتبار. فتشنا ووجدنا حديثا آخر بمعنى الحديث الأول أو بلفظه، بلفظه ومعناه أو بمعناه فقط، لكن من رواية صحابي آخر، فهذا نسميه شاهدا، نسميه الشاهد. إذن الشاهد هو الحديث الذي يأتينا من رواية صحابي آخر غير صحابي الحديث الذي معنا. طيب لو وجدنا طريقا من رواية نفس الصحابي أو الصحابي نفسه الذي عندنا، فحاجة من اثنين، إما يكون السند كله موجود متابعة فيه إلى هذا الصحابي، أو يشترك مع السند الذي معنا في مثلا وقت الإسناد في أوله في بعضه في آخره. فإذا وجدناه يشترك مع شيخ الراوي شيخ المصنف فهذه تسمى متابعة تامة، نسميه متابعة. إذا المتابع الطريق الذي يأتي من نفس الصحابي أو إلى نفس الصحابي الذي معنا، فإذا كان يشترك مع الشيخ المؤلف أو شيخ المصنف أو شيخ الراوي وباقي السند زي ما هو لبعض نسميه المتابعة تامة. وإذا كان يشترك في نصف الإسناد مثلا أو الثلث أو الربع أو تزيد أو تقل نسميها متابعة قاصرة. إذا نحن النهاردة نتكلم عن ثلاث أشياء، ومن الممكن أن تقول عن أربعة أشياء. معنى كلمة الاعتبار، ومعنى الشاهد، ومعنى المتابعة التامة، ومعنى المتابعة القاصرة. نتكلم عن هذه الأمور الأربعة، سنقرأ الآن من كلام المؤلف حافظ بن حجر ثم نعلق عليها بعد هذه النبذة. ماشي نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: الاعتبار. واعلم ان متبع الطرق من الجوامع والمتانيد والاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرض ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار. وقوله الصلاح معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم ان الاعتبار قديم لهما وليس كذلك، بل هو هيئه التوصل اليهما.
وما تقدم ذكر من فرض النسبي الموجد بعد ظن كونه فرض.
قال المصنف رحمه الله: وما تقدم ذكره من الفرض النسبي إن وجد بعد ظن كونه فرضا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحدة والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة وإن حصلت للراوي نفسه فهي التامة وإن حصلت لشيخه فمن فوضه فهي القاصرة ويستفاد منها التقوية.
يقول: وما تقدم ذكره من الفرض النسبي اللي احنا تكلمنا عليه، فرض قد يكون فرض مطلق او فرض نسبي يعني التفرد في بعض السند، انه وجد بعد ظن كونه فرضا، يعني احنا كنا ظنين انه هو فرض ملوش متابع ولا ليه شاهد، وجدنا له من وافقه قد وافقه غيره. الذي الطريق الجديد هذا الذي معنا الطريق الجديد الذي اكتشفناه اسمه المتابع. المتابع اسم فاعل متابع يتابع وهو متابع، متابع بغض النظر هل هي متابعة تامة أم قاصرة. وجدنا طريق آخر يقوي أو يدل على الطريق الأول لنفس الصحابي فنسميه متابعة. ثم يقول الآن: والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه اللي هو راوي الحديث كمثلا الشافعي يروي الحديث الأم أو البخاري يروي الحديث في صحيحه أو في غير صحيحه أو مسلم يروي الحديث بسنده، إن حصلت هذه المتابعة لهذا الراوي مثلا للمصنف سواء كان البخاري او مسلم او الشافعي او الترمذي او غيره الى اخر الحديث فهي تسمى بالمتابعه التامه. وان حصلت بنقص يعني الى جزء من الاسناد مثلا حصلت مثلا في شيخ شيخي شيخ 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 او شيخ 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 وهكذا فاسمها متابعة قاصرة. اذا هي الان متابعة او المتابع على مراتب، اما تكون متابعة تامة ان حصلت بنفس هذا الراوي او نفس هذا المصنف او نفس هذا المؤلف لشيخ في شيخه، يعني جه واحد يعني مثلا رواه البخاري مثلا عن عبد الله بن يوسف التلميذي، فجه واحد رواه ايضا عن شيخ البخاري هذا الى اخر السنة فتسمى هذه بمتابعة تامة، تسمى هذه بمتابعة تامة. وان حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، فهي القاصرة ويستفاد منها التقوية. ايه فائدة المتابعة التامة الناقصة؟ ان هي تقوي الطريق الاول. احنا بندور عليها ليه؟ لماذا نبحث عن المتابعة والشواهد سنين طويلة؟ من اجل الوالي عندنا تتقوى، اذا كان ضعيف ضعف محتمل وجاءت هذه المتابعة تصلح لاعتبار يرتقي من الضعيف ضعف المحتمل الى الحسن لغيره. اذا كان حسن لغيره وجئنا برواية تصلح الاعتبار يرتقي الى الصحيح لغيره وهكذا ويستفاد منها التقوية. اذا هذه كلمة مهمة يستفاد منها التقوية. ناخذ الان مثال، يذكر الحافظ مثالين على المتابعة التامة ومثال على المتابعة آخر على المتابعة القاصرة. نعم.
مثال المتابعة التامة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة.
وجدنا هذا مثال الآن حديث رواه الشافعي في كتاب الأم، كتاب الأم للشافعي، كتاب عظيم الفقه والحديث، يروي فيه الشافعي بإسناده، يروي الشافعي الحديث بإسناده، وكتاب من كتب عظيمة جدا للفقه، وهو سهل يعني أسهل من كثير من كتب المتأخرين، حتى كتب الشافعية أيضا كتاب الأم أسهل بكثير من كتبهم وكتب غيرهم، فيروي فيه بإسناده ويأتي به الدلائل والمسائل، فيروي هذا الحديث فيه عن شيخ إمام مالك، لأن مالك شيخ الشافعي، يروي الإمام الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديثا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهر 29 إلى آخره، فلا تصوم حتى تروا الهلال إلى آخره. في أناس بحثوا عن هذا الحديث فلم يجدوا أحدا تابع الشافعي في رواية عن مالك، قالوا هذا الحديث تفرد به الشافعي عن مالك، قالوا هذا الحديث تفرد به الشافعي عن شيخ الإمام مالك من أفراد الشافعي، لكن بعد البحث والتنقيب وجدوا أنه أن الشافعي لم يتفرد به عن مالك، بل رواه عن مالك عدة من أصحابه، عدد غير قليل من أصحاب الإمام مالك غير الشافعي. فإذا وجدنا الآن متابعة للشافعي رواه عن الإمام مالك عبد الله بن مسلمة القعنبي، ذكرناه في شرح البخاري كثيرا، وأخرج حديثه البخاري، ورواه عن الإمام مالك تلميذه النجيب يحيى بن يحيى، وروايته في مسلم، ورواه عن مالك ابن الوكير، ورواه عن مالك روح ابن عبادة. والله أعلم قد بعد البحث يكون يوجد غير هؤلاء. إذا وجدنا الشافعي لم يتفرد عن مالك هذا الحديث، بل تابعه غيره، فوجدنا عدة متابعات تامة. تامة يعني إيه؟ يعني من أول إسناد آخره. تابع الشافعي عدة من أول شيخ الشافعي إلى آخر إلى الصحابي اللي هو ابن عمر رضي الله عنه، هذه تسمى متابعة تامة. واضحة متابعة تامة. طيب. ثم وجدنا له متابعة قاصرة أخرى، يعني في أثناء السند، هذه الآن سنقرأها. نعم نقرأ.
ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ تكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر لفظ تقدره 30. والاختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى لكذا، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي.
نعم. إذا وجدنا أيضا بعد البحث، لأن البحث يختص علم الحديث والتخريج، لابد فيه من البحث المتواصل، من البحث المتواصل، وإن كانت الآن الموسوعات الإلكترونية قد يظن طالب العلم أنها تريح، لكنها أيضا قد تخدعه، الموسوعات الإلكترونية قد تخدع طالب الحديث المبتدئ، فيبحث في ألفاظ معينة فلا يجدها، ويكون الحديث وارد بطرق كثيرة لكنها في ألفاظ أخرى أو بألفاظ أخرى، لكن كيف يعطي عليها وهو يبحث عن لفظ معين، فيظن أن الحديث فرد وغريب فيحكم عليه بكل سهولة، يقول هذا الحديث فرد وغريب فيقع فيه فيغرر به بسبب هذه الموسوعات،
فلا بد الذي يستعمل هذه الموسوعات ان يكون يقظا يقظا ولا يكتفي بها. يعني افترض ان هو بحث في هذه الموسوعات في دقيقه فخرجت النتائج لا توجد نتائج، لا يفرح بهذا ويقول لا توجد نتائج او الحمد لله او الحديث لم هذا الطريق ليس له متابع، لا خلاص يترك هذا ويذهب الى كتب الاصول، ليست اصول الفقه يعني اقصد كتب اصول الحديث كتب الامهات او الكتب الوسيطه التي جمعت الاحاديث في تلك الكتب مثل تحفة الاشراف وجامع الاصول ومجمع الزوائد وغيرها، ويتاكد منها لان هذه الكتب متقنه جدا متقنه جدا، خاصه كتاب تحفة الاشراف للمدي متقنه جدا وتجد فيها ما ليس في غيرها. اذا احببت ان تبحث عن تصحيح في اسم راوي او في متن او كذا فارجع الى التحفة. فهذا تنبيه على الموسوعات الالكترونيه وعلى ان طلب العلم اذا استفاد منها ينبغي الا يعتمد عليها، والافضل لطالب العلم ان يبتعد عنها في بدايه طلبه لانها تتلف عليه علمه ولانه يحصل عنده الكسل بسببها ويكون علمه محجورا محدود، يدور على كلمة يطلع النتيجة وانتهى، لا هذا خطأ كبير جدا وخطر على طلب العلم. وكان الشيخ عبد الكريم الخضير يقول كلمة جميلة، يقول ان الطالب اذا اراد ان يبحث عن حديث او معلومة في كتاب فانه سيمر بألف فائدة قبل ان يعثر على الفائدة التي يبحث عنها، سيمر بألف فائدة حتى يصل الى الفائدة التي يبحث عنها وقد لا يجدها لكنه استفاد. اقل شيء انه عرف اسم الكتاب اللي بيدور فيه، لكن يضرب في الموسوعة ويبحث كلمة التي تطلع في ثانية ثم يعد الى كتب ما رآه في حياته وما سمع عنها وما مسكها، هذه طامة كبيرة. يقول ماذا رواه الطبراني في مسند الشاميين، وما يدري مثل الشيء من هذا في اي مكان في الدنيا، هل هو مطبوع ولا مخطوط ولا، او رواه الطبراني في معجمه الصغير ولم يكلف كثر ان يبحث عن هذا المعجم الصغير اين هو. وكثير من طالب العلم من طلبه العلم المبتدئين يقعون في مثل هذا، فطالب العلم المبتدئ طالب الحديث خاصه عليه الا يعرض على هذه الموسوعات إلا في الضرورة، وأن يؤسس نفسه بالكتب الأصلية كتب الأصول، يفتح صحيح البخاري يبحث عنه عن الحديث صحيح مسلم. أنا قلت لكم مرة أن ابن حبان أراد أن هو يؤلف كتابا ليس على تأثير معين بحيث أن طالب العلم لا يستطيع أن يصل إلى المعلومة في الكتاب إلا بطريقة واحدة مثلا، أو مستحيل أو يحفظ الكتاب كاملا، يعني لا تستطيع أن تطلع له فهارس كتاب ابن حبان ولا هو مرتب على الأبواب كمثلا البخاري كتاب الوضوء كتاب الإيمان كتاب الصحان الصلاة كتاب الصيام الحج، لا ابن حبان قال أضع الأحاديث الذي يحفظها التي يحفظها في كتاب لا يستطيع أن يصل الطالب إلى أي حديث إلا بشرط واحد أنه يحفظ الأحاديث كلها وبعد كده يشوف مخه يبحث مخه يطلع الحديث، لكن يديله كده كتاب سماه التقاسيم والأنواع طريقة غريبة ومبتكرة ولم يصنع أحد قبله فيما علمنا، أنه مستخسر باللغة العامية أن أنت تيجي تشوف الفيرس كده وتلاقي الباب وتطلع الباب والحديث وخلاص روح، وتعب تعب كثيرا حتى نقع لك هذه الاسانيد وهذه المتون. وانت بتاخدها بالراحة. اذا هذه النصيحة في قضية الموسوعات الالكترونية. وجدنا بعد بحث متابعات قاصرة لهذا الحديث عند الإمام مسلم وعند ابن خزيمة في صحيح مسلم يروي عن عبد الله بن دينار نافع ويروي عن نافع عبيد الله بن عمر. إذا فالمتابعة هنا لعبد الله بن دينار إذا تصبح متابعة قاصرة لأنها جاءت في أثناء السند فنافع هنا تابع عبد الله بن دينار في روايته عن ابن عمر وأيضا تابع ابن دينار محمد بن زيد عند ابن خزيمة فهذه اسمها متابعة قاصرة. إذا هذان تابع ابن دينار في روايته عن عبد الله ابن عمر هذا الحديث. وكما قال الحافظ لا يشترط أن المتابعة لهذا الحديث تكون بنفس اللفظ لا قد تكون بالمعنى أو باللفظ المهم أن يكون من رواية ذلك الصحابي بنفسه. طيب الآن هو انتهى من الكلام عن المتابعة سيتكلم الآن عن الشاهد. وإن وجد
مثل يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء فهذا باللفظ وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة باللفظ فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30.
إذن هذا الآن الشاهد يأتي طريق أو يأتي حديث أو تأتي رواية بمعنى الحديث الذي معنا أو بلفظ ومعنى يعني إما يأتي نفس اللفظ عن صحابي آخر أو نفس المعنى هذا عن صحابي آخر. إذا الخلاف فين؟ في الصحابة. إذا أتى هذا الحديث سواء بلفظ ومعناه عن صحابي آخر فنسميه شاهدا، فإن أتى بمعناه أو بلفظ ومعناه عن نفس الصحابي نسميه متابعا. فيقول الحديث الذي مر بنا الشهر 29 يقول هذا الحديث جاء عن صحابيين آخرين من طريق ابن عباس ومن طريق أبي هريرة فهذا نسميه شاهدا من حديث ابن عباس. تقول في التخريج ووجد له شاهد من حديث ابن عباس عند المسائل جزء كذا وقد كذا ووجد له شاهدا بمعنى عند البخاري من حديث أبي هريرة. إذن الأول كان شاهد بلفظه والثاني شاهد بمعناه. انتهينا الآن من الكلام عن المتابعة والشواهد هو علم مهم جدا. لماذا؟ لأن هذه المتابعة والشواهد تتقوى الأحاديث الضعيفة فأنت أحيانا تقرأ في كتاب في تخريج فيقول هذا حديث حسن بشواهده أو صحيح بشواهده فتعرف أن هو عمل الموضوع المتكلم فيه بحث عن طرق ومتابعات حتى وجد ما يشهد على الحديث سواء كان شاهدا أو متابعا. وبعض أهل العلم يطلق كلمة المتابع على الشاهد والشاهد على المتابع يعني ممكن فيها نوع من التوسع لكن عندما نأتي للإصطلاح هذا المراد بالإصطلاح. طبعا طالب العلم المفروض لا يكون طالبا جامدا على ألفاظ معينة ما يجيش مثلا يقول والله يا شيخ أنا وجدت الحافظ يقول
وجدنا له متابعا من حديث أبي هريرة. وإحنا خدنا الحديث عن ابن عمر زي المتابع هو المشاهد. نقول لا بأس إن بعض العلم قد يتوسع أحيانا في هذه الإطلاقات، يطلق التابع على المشاهد على الشاهد أو الشاهد على المتابع. فأنت عليك في اصطلاحات أهل العلم وفي طريقتهم في التطبيق. تخش بس المصطلح نظري، لا نظري وعملي، شوف ازاي هم طبقوا هذا المصطلح، ولا تأخذ النظريات اللي هم وضعوها وبعدين تنقص بها تطبيقهم. لا، انت خذ علمهم في العلم النظرية التقعيد والتطبيق ايضا. اذا انتهينا الان من الكلام على هذا الموضوع المستهل اللي هو متابعات والشواهد، الغرض منها تقوية الاحاديث، تقوية الاحاديث. واذا انت قرأت مثلا في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة للشيخ الالباني تجد امثلة كثيرة جدا جدا على هذا الموضوع، امثلة كثيرة جدا جدا، هو وغيره تلخيص الحديث لحافظ ابن حجر، نفض الراية للزيلعي، الهداية لحافظ ابن حجر ايضا، وغير هذه الكتب من كتب التخاريج. طيب نعم نكمل هذه الاسطر لان فيها يدخل الان في موضوع ثاني. واعلم ان
تتبع الطرق من الجوامع والمتانيد والاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرض ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار. وقولكم الصلاح معرفه الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم ان الاعتبار تقييم لهما وليس كذلك، بل هو هيئه التوصل اليهما.
نعم، اذا كلمه الاعتبار معناه طريقه التوصل الى المتابعات والشواهد، البحث والتنقيب عن المتابعات والشواهد اسمها اعتبار. نعتبر، نبحث، ننقب، نفتش عن الطرق، هذا اسمه اعتبار. طيب يقول واعلم ان تتبع الطرق من الجوامع. الجوامع جمع جامع، وليس الجامع المقصود به المسجد، لا، الكتاب الجامع كصحيح البخاري الذي وضعت فيه الأحاديث على الكتب والأبواب، وضعت فيه الأحاديث وصنفت على الكتب والأبواب بأنواعها. لأن الكتب والأبواب عند أهل العلم لها أنواع، لكن حسب ما يترأي المؤلف. يمكن مثلا بعض المؤلفين يخرج من كتابه مثلا كتاب الرقاع مثلا ويدخل كتاب آخر ككتاب السنة. يعني مقصود كتب الجوامع التي ألفت على الكتب والأبواب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب المغازي، كتاب التفسير، كتاب التوحيد، كل هذه الكتاب مثل البخاري. أو المتانيد، الكتب التي جمعت فيها الأحاديث على مسانيد الصحابة، يعني أحاديث كل صحابي على حدث مسند أبي بكر الصديق، يعني معناه الأحاديث المسندة إلى أبي بكر الصديق. كلمة محمد أقول حدثنا فلان عن فلان إلى أبي بكر، ويذكر حديث حدثنا فلان حديث آخر، ثم بعد ما ينتهي مسند عمر بن الخطاب، مسند عثمان بن عفان، وهكذا مسند علي. هذه اسمها كتب المسانيد التي ألفت فيها الأحاديث وصنفت وكتبت الأحاديث على بحسب كل صحابة. أو الأجزاء، الأجزاء هذه جزء مثلا يؤلف فيه موضوع حديث معين او في احاديث صحابي معين، مثلا جزء في مسح اليدين، مسح الوجه باليدين مثلا بعد الدعاء، تجمع فيه كل احاديث التي اعترضت عليها في هذا الموضوع، جزء في احاديث مسح
الجوربين مثلا تجمع فيه ما كتب في هذا، او جزء في احاديث ابي بكر الصديق، او جزء في حديث عبد الله بن عمر، هذا كله موجود، موجود هذا وموجود هذا، فالاجزاء جمع جزء، وهي اما ان تكون في موضوع معين او في احاديث صحابي معين او حتى غير صحابي، وكل هذه موجودة موجودة. وفي زيارة منك سريعة لأحد المكتبات الكبيرة تستطيع أن تقف على هذه الأجزاء، فيقول واعلم أن تقوى الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء، لذلك الحديث الذي يظن أنه فرض ليعلم أن له متابع أم لا هو الاعتبار. ثم يقول وجميع ما تقدم من أقسام المقبول، أقسام المقبول، ما هي أقسام المقبولة كما كنا أقسام المقبول قلنا المقبول إما أن يكون صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، هذه كلها أقسام المقبول. تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، يعني ليه نعرف هذا صحيح لذاته ولا هذا صحيح لغيره؟ لما كله صحيح وخلاص لا، نستفيد من هذا انه اذا حصل تعارض في الظاهر بين الحديثين نرجح، فناخذ الصحيح لذاته ونرجحه على الصحيح لغيره، وهكذا اذا حصل تعارض بين الصحيح والحسن نقدم الصحيح على الحسن، فنحن ناخذ هذه التقسيمات وندرسها يستفيد منها عند التعارض. ثم يدخل الآن الشيخ في بحث آخر، وهو أن المقبول ينقسم إلى قسمين، معمول به وغير معمول به. إزاي ممكن يكون فيه حديث مقبول غير معمول به؟ نعم، قد يكون فيه حديث صحيح غير معمول به. إزاي يعني يكون فيه حديث آخر مثلا نسخه منسوخ مثلا، فيكون صحيح وغير معمول به، او مع حديث صحيح وفي تعارض بينه وبين حديث اخر، فوجدنا حديث اخر اقوى منه عند المعارضه فاخذنا بالاقوى وتركنا القوي. اذا هذا حديث من قسم المقبول لكنه غير معمول به، وقد يكون غير هذا وهذا، يكون حديث مقبول وتوقفنا فيه مش عارفين نرجح هذا ولا هذا فتوقفنا فيه، فيكون هو مقبول يعني صحيح او حسن لكن غير معمول به. هذا هو البحث الذي معنا الان، هو أقسام المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة فهو المحكم. يعني وجدنا حديث ملوش معارض، مثل مثلا صلوا كما رأيتموني أصلي، ليس له معارض صح ولا غلط، خذوا عني مناسككم، حديث محكم ملوش معارض، بني الإسلام على قلب محكم. فأكثر الشريعة أكثر الحديث هكذا محكم ليس له معارض. في بعض الأحاديث نجد فيها معارضة، طبعا لما نقول معارض يعني في الظاهر بالنسبة لنا، وإلا في الأحاديث في حد ذاتها ليس فيها معارضة، لكن بحسب فهمنا نحن قد يأتي الإنسان ويقول ما فيش أي معارضة يا جماعة، أنتوا أصلا مش عارفين تفهموا الحديث، لكن احنا نتكلم بحسب ما يظهر لنا. فإما أن يكون من قبيل المحكم، وهذا أمثلته كثيرة لأن الشريعة أكثرها كذا، وإما أن يكون له معارض. فننظر الآن عند المعارضة، حديث في الظاهر يعارض حديث آخر، أول حاجة نعملها أول شيء نعمله بكل سهولة نحاول أن نجمع بين الحديثين،
نجمع بين الحديثين بأي نوع من أنواع الجمع الذي ليس فيه تكلم، فإن استطعنا أن نجمع بينهما فالحمد لله، نكون عملنا بكلا الحديثين ولم نترك أحد عنهما. إذا أول شيء عند وجود التعارض الجمع بين الحديثين، ونأخذ الآن مثال. طيب لم نستطع الجمع بين الحديثين، نبحث هل في تاريخ موجود، يعني واحد متقدم واحد متأخر. فإن وجدنا تاريخ موجود وعرفنا أن واحد متأخر واحد متقدم، فالمتأخر على مناسب رافع الحكم، رفع الحكم الأولاني الثاني، والأولاني اسمه منسوب، يبقى نأخذ الناسك ونطلق الايه المنسوب، يبقى هذا الفرق الثاني، والناسك والمنسوب قد يعرف بالنص، وقد يقول الصحابي ان هذا كان آخر الأمرين، وقد يعرف بالإجماع. طيب إلا نعرف التاريخ نلجأ إلى الترجيح اللي احنا نتكلم فيه، الترجيح من حيث القوة أو الترجيح، لأن الترجيح له طرق كثيرة، تأخذون إن شاء الله في أصول الفقه أكثر من 50 طريقة للترجيح. نلجأ للترجيح، نرجح هذا على هذا أو هذا على ذلك. طيب لم نستطع أن نرجح، آخر شيء التوقف، نتوقف عن العمل بالحديثين حتى يظهر لنا مرجح. إذا هذا الآن تقسيم الحديث بحيث المعمول به، بحيث المقبول، بحيث المعمول به وغير المعمول به. الحافظ هنا ذكر مثال على الأول اللي هو التعارض، أتى بحديثين، حديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، صحيح حديث لا عدوى بينفي العدوى، يعني بينفي اعتقاد العدوى، يعني ما فيش عدوى. وحديث آخر بيقول فيه فر من المجنون كما تفر من الأسد. طب كيف ان هذا يقول لا عدوى وحديث اخر يقول لك لما تشوف واحد في جذام سر منه لا تجلس معه؟ فاهل العلم نظر الحديثين وقال هذا هذان هما التعارض، كيف نجمع بينهما؟ فابن الصلاح يقول معنى ان هذه الامراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المخالطة سببا لنقل الداء، سبب، لكن قد ينتقل وقد لا ينتقل، يعني قد ينتقل الداء وقد لا ينتقل، بدليل ايه؟ ان الطبيب نفسه اللي بيعالج المريض ما لا تنتقل اليه العدوى او المرض، والممرضين او الممرضات اللي مع المريض ليل ونهار مش كل يوم بيمرضوا، يعني هم داخلين خارجين على المرضى. اذا ابن الصلاح يقول ان معنى هذين الحديثين يعني الجمع بينهما ان لا معنى لا عدوى، يعني المرض لا ينتقل بنفسه بطبعه كما كان اهل الجاهليه يعتقدون ذلك، يعني الامراض تنتقل بنفسها، لكن جعلت المخالطة سبب، مخالطة الصحيح للتقين سبب، والسبب هذا قد يحصل به النتيجة وقد قد يخالطه ولا يتأثر كما نقول على الأطباء وغيرهم، وقد يخالطه ولا يتأثر، وقد يتأثر بدون إيه؟ أنه يخالطه، يأتي المرض هكذا ابتداء من عند الله سبحانه وتعالى. هذا أحد وجوه الجمع. الحافظ ابن حجر لم يعني يوافق على هذا الجمع، ورأى جمعا آخر يقول النفي باقي على عمومه، يعني لا عدوى معناها لا عدوى، يعني مفيش عدوى فعلا، مفيش عدوى يعني المرض لا ينتقل هكذا. طب ما ازاي قال سر ابن المجذوم؟ يقول ان هذا من باب سد الذريعة، يعني بدأ الواحد ما يروح وبعدين قد يمرض فيظن ان هو مرض، عندما زار هذا المريض فقال له ما تروحش سر ابن المجذوم، لكن الذي امرض الاول او ابتدأ المرض في الثاني هو الذي ابتدأ او ابتلى الثاني بالمرض، كما قال في الحديث فمن اعدى الاول. الابل يقول فيها البعير الاجرى، فيسبب الجرب للبعير جميعا. فقال فمن اعدى الاول، يعني من الذي ابتدى المرض الاول؟ فيقول ان على نفي العدوى على عمومه، ان ما فيش اعتقاد ان المرض ينتقل بنفسه على ما كان اهل الجاهليه يعتقدونه. هذا على كل حال وجه للجمع، سواء كان عند الحافظ او عند الصلاح، انه هو مثال يعني لي اذا كان عندك حديث، اذا كان هناك حديثان متعارضان كيف تجمع بينهما. في كتب تخصصت في هذا الموضوع، من اكبر هذه الكتب ومن اوسعها كتاب مشكل الاثار للطحاوي، مشكل الاثار للطحاوي، هو كتاب اخر اسمه شرح معاني الاثار، هذا كتاب فقه واحاديث. اما مشكل الاثار ياتي الاحاديث التي ظاهرها الطحاوي يحاول التوفيق بينها، وفي احاديث يشرحها وليس ظاهرها الطحاوي. وهذا الكتاب كان زمان في مجلدين، الآن حققته دار الرسالة أرنوط ومن معه، فخرج الآن في 16 مجلدا، لكن هو كتاب نافع جدا ومهم ويحل كثير من الإشكالات. هناك أيضا كتاب لابن قتيبة في مشكل الحديث، لكن في منازعات في بعض الأشياء التي أتى بها، وغير ذلك من الكتب. طيب، فإن لم يكن يمكن الجمع فإننا نبحث عن التاريخ. نعم لا غول مش غول، لا غول، الغول ما تعرف الغول، مش عن الغول خالص. اسأل أي حد في البلد يقول لك كلمك عن غول، دي قصة حياته غول. لا غول على ما كان يعتقد أهل الجاهلية من أن هناك غيلان تتغول في الغابات وفي البراري وفي الأماكن المهجورة ونحو ذلك، فيخوفون الناس بهذا، هذا نفي الوجود. يعني الغيلان موجودة الآن، في غول فعلا، شفت غول انت قبل كده ولا تخوف بعض الناس صغيرين ومرات. فإن لم يمكن الجمع فنبحث عن التاريخ، إذا وجدنا التاريخ فهذا هو الناسخ والمنسوخ. ويعرف النسخ بعدة أمور، الأمر الأول أن يرد النص بالنسخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إذا هذا نسخ الآن واضح، أمر متأخر وأمر متقدم. الأمر المتقدم النهي عن زيارة القبور، الأمر المتأخر مشروعية الزيارة فزوروها. وقد يعرف التاريخ عن طريق تصريح صحابي بالتاريخ، فيقول كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني كان في الأول أي حاجة مستها النار، تأكل مثلا لحم مسد النار أو رز أو تأكل سمك أو شيء دخل النار تتوضأ، ثم نسخ بعد ذلك وترك ذلك وترك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فدل أو دل هذا على أن هذا منسوخ بتصريح هذا الصحابي، كان آخر الأمرين.
ترك الوضوء ممن مست النار، عرفنا ان هذا منسوخ، او يعرف التاريخ، يعرف التاريخ ان مثلا الصحابي الذي روى هذا الحديث صرح بالتاريخ، او ان هذا كان بعد في حجة الوداع مثلا او نحو ذلك، او بالاجماع، او بالاجماع. الاجماع يدل على النسخ، يدل ان في ناسخ، وليس الاجماع بناسخ بنسخه، الاجماع يدل ان في ناسخ. حتى انت لو ما تعرفش ايه هو الناسخ، فين هو الحديث الناسخ، لكن اجماع اهل العلم على ان هذا منسوخ يدل ان في ناسخ. ويقول الشيخ: واما الاجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. طيب، فان لم يمكن معرفه الناسخ من المنسوخ، طبعا في كتب الان، في كتب مؤلفه الناسخ والمنسوخ، من افضلها ومن اشهرها كتاب اسمه الاعتبار للامام الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، وكتاب ايضا الناسخ والمنسوخ لابن شاهين، وايضا في كتاب الناسخ والمنسوخ صغير لابن الجوزي، كتاب الاعتبار للحازمي من اشهر الكتب في الناسخ والمنسوخ. فان لم يمكن النسخ او البحث عن التاريخ فنلجا للترجيح، فان لم نجد مرجحا فنتوقف عن العمل بالحديثين الى ان يظهر مرجح. وبهذا يكون انتهى المؤلف من الكلام عن قسم المقبول بكامله، قسم المقبول بكامله بكل انواعه وما يتعلق به من الصحيح والحسن بانواعه، ومن الاعتبار والشاهد والمتابع وغير ذلك، انتهى منها. ثم ان شاء الله سيتكلم ان شاء الله بعد ذلك في الدرس القادم على قسم المردود، فآمل انتم تذكروا قسم المقبول باقسامه وما ذكرناه فيه قبل ان ندخل في القسم الثاني اللي هو المردود او الذي لا يصح. في احد عنده استفسار في هذا او تعليق او شيء؟ طيب نبتدي بهذا القدر. نعم، بعد الدرس عشان نفسي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. بارك الله فيك.